بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، القسم الثاني من اقسام المياه والماء المستعمل. وكلمه الماء المستعمل المقصود بها انه استعمل في رفع حدث واجب كما ذكرنا في المره الماضيه، والمقصود بهذا الحدث كان يكون أنه توضأ به الوضوء الواجب عليه، ليس المقصود به الوضوء المستحب ولكن الوضوء الذي يتوضأ به للصلاة لرفع الحدث. فهناك صور حتى نستطيع أن نعرف الماء المستعمل، وهو الصورة الأولى أن يتوضأ الإنسان للصلاة، أو يغتسل الرجل من الجنابة، أو تغتسل المرأة مثلا من الجنابة. الصورة الثانية أن يكون هذا الحدث حدث مستحب، بمعنى أنه توضأ وضوء على وضوء، توضأ وضوء على وضوء، وهذا جائز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. أو يكون الإنسان يغتسل غسل مستحب، فغسل الجمعة على مذهب الجمهور. كذلك في هذه الصورة أن تكون الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء. أما الغسلة الأولى تختلف عن الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الأولى بتختلف عن الغسلة، لأن الأولى دي الواجب عليه، الثانية والثالثة تعد زيادة وسنة في ذلك. الصورة الثالثة أن يكون هذا الأمر فعل في صورة فيها خلاف عند العلماء، بمعنى أن تغتسل الذمية من الحيض، هل الماء الذي اغتسلت به الذمية من الحيض والماء الذي اغتسلت به الذمية من الجنابة يعد من الماء المستعمل أم لا؟ كذلك الصورة التي الأخيرة، وهو ما استعمل في التبرد. معنى التبرد أن رجل وضع مياه ثم انغمس فيها ليتبرد من الحر، أو سكب على جسمه المياه ليتبرد من الحر. عندنا وعند المشهور أن الرجل طالما وضع الماء على جسمه يعد هذا اغتسال. نعم هو يسمى اغتسال، لكن احنا في من ناحية اننا نتكلم على الماء المستعمل فيختلف اذا كان يغتسل للجنابة او يغتسل غسل مستحب او يغتسل للتبرد. ما كمل التبرد في اي صورة من الصور لا خلاف بين العلماء انه لا يسمى ماء مستعمل، وان تبرد به مرة واثنين وثلاث وعشر، يعني الرجل عنده ماء في مكان ونزل وانغمس فيه ليبرد جسمه من الحر، ثم انغمس مرة أخرى وانغمس آخر وانغمس آخر. هنا في نهي أن الرجل يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجب. أتكلم عن حكم الماء من ناحية الاستعمال، هل يسمى الماء مستعمل؟ لا يسمى الماء مستعمل طالما أنه كان يتبرد به. يبقى الصورة الأولانية لا يسمى في الصورة أنه ماء مستعمل. كذلك لو كان يغسل يديه أو يغسل وجهه أو يغسل بعض أعضائه وتساقط منه الماء لا يسمى أيضا ماء مستعمل. الصورة التي تليها وهو اغتسال الذمية من الحيض ومن الجناب، اختلف في ذلك أهل العلم هل يعد هذا الماء منها ماء مستعمل أم غير مستعمل. البعض جعله من قسم المستعمل لأنه أمر تعبدي فلا تحل لزوجها إلا بغسله، فقالوا أنها أن اغتسال المرأة من الحيض يعد مستعمل. أنا أتكلم عن الزمين، واغتسال المرأة من الجنابة لا يعد مستعمل، لأنها لا تؤمر بغسل الجنابة، لأنها لا تطالب بالصلاة، وإنما قد تؤمر بغسلها من الحيض لتحل لزوجها. فهذا كل هذا التفصيل ذكره ابن قدامة رحمه الله. هذا بالنسبة للزمية، وهل يعد الماء مستعمل أم مستعمل؟ فرجح أن الماء الذي يتساقط منها لغسلها من الحيض يعد مستعملا، وأما الذي يتساقط لغسلها من الجنابة لا يعد مستعملا. وأما الماء الذي يكون في حدث مستحب، رفع حدث مستحب، مثل لو قلنا غسل الجمعة أو الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، أو الوضوء الذي يكون على وضوء، كأن يكون إنسان متوضئ ثم حضر الصلاة فقام فتوضأ، فهذا الوضوء الذي يتوضأه الآن لأنه وضوء على وضوء، فهل هذا الماء يعد مستعملا؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة، منهم من جعله من قسم المستعمل، ومنهم من أخرجه عن المستعمل لأنه لم يستعمل في حدث واجب. وأما الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم في أنه مستعمل، ما استعمل في رفع حدث واجب، كالغسل من الجنابة، وكالوضوء الذي يتوضأ الإنسان لرفع الحدث، والغسلة الأولى في الوضوء بالذات، كل هذا والذي قصد به العلم حكم الماء المستعمل. وهكذا تفرعت المسألة على هذه الصورة من الماء المستعمل. هذا الماء المستعمل نتكلم عن حكمه أولا، هل هذا الماء يعد طاهر أم طهور أم نجس؟ والخلاف في ذلك بين أهل العلم. هذا الماء اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال، القول الأول أن هذا الماء نجس، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن أبي حنيفة، في هذا الباب أن هذا الماء ماء نجس. واستدلال أبي يوسف رحمه الله استدلال ضعيف، ورد عليه ابن حزم الظاهري في المحلى بقوة، وكان رده قويا على درجة عالية من الرد بالناحية العلمية، وأن هذا الماء لا يمكن أن يكون نجسا أبدا. ولكن الحنفية في ذلك القول عندهم، وقول أبي يوسف وقول أبي حنيفة، أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، فقالوا البول في الماء الدائم يجعل الماء نجسا، والغسل فيه يجعله أيضا نجسا، ولكن هذه تسمى دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيف فلا يؤخذ به، طيب ذلك مردودة، فإن الذي قاسوه في ذلك أخذ به قول ضعيف لا يقول به أحد. وإنما لو قلنا أن الماء المستعمل نجس لقلنا كما هذا قول ابن حزم، لو أن الماء سقط على رأس الإنسان وانحبر على صدره ثم انحبر على بطنه لكان الذي انفصل من صدره تنجس فانحضر إلى بطنه فكان نجسا، ثم انحضر من بطنه إلى فخذيه فيكون نجسا، وهكذا. وهذا لم يقل به أحد أهل العلم، بل كان الاغتسال يكون هكذا، والبعض فرق بين يكون انفصل عن العضو ولم ينفصل عن العضو، وهذا القول هو أضعف الأقوال، وهو قول ضعيف مردود أن الماء المستعمل نجس، بل أن الماء المستعمل في ذلك كما سيأتي هل هو إما طاهر وإما طهور، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني أن الماء المستعمل طاهر، وهذا القول أنه طاهر هو قول الأئمة الأربعة في ذلك، قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول أنه طاهر، ومعه الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك يقولون بأنه طاهر، بأن المستعمل طاهر، وعلى ذلك كل أهل العلم يقولون بأنه طاهر، غير الأئمة الأربعة يقولون بأنه طاهر، والأدلة على ذلك كثيرة، أن الماء المستعمل طاهر. لماذا؟ لأن هذا الماء المستعمل سقط واستخدمه الإنسان في رفع الحدث. ما هو رفع الحدث؟ غسل أعضاء الوضوء أو غسل بدن الإنسان، إما غسل أعضاء الوضوء المعروفة وإما غسل بدن الإنسان. فإذا غسل أعضاءه أو غسل بدنه فغاية ما في هذا الماء أنه مر على أعضاء الإنسان، ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فلما حاد منه، كذلك في رواية عن أبي هريرة، فكذلك لما لقيه صلى الله عليه وسلم فحاد عنه فانخنس فقال أين كنت؟ قال كنت على جنابة، كنت جنبا فكرهت أن أجلسك وأنا على غير طهارة، قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. أخذ بهذا الحديث جماهير العلماء وأن المسلم طاهر، أي أن أعضاء المسلم طاهرة،
وإذا كانت أعضاء المسلم طاهرة فإن المسلم إذا تساقط عليه المياه فالمياه الطاهر سقط على عضو طاهر ثم انفصل منه فلا يتغير بذلك ولا يكون نجسا إنما يكون طاهرا. وإنما سيأتي الخلاف بعد ذلك هل هو طهور أم لا. نتكلم الآن أنه هو طاهر لأن هذا الماء طاهر، هل هو طهور أم لا هذه مسألة ثانية، لكن نحن نتكلم عن هذه المسألة أنه طاهر لما ثبت في الصحيحين والحديث له رواية من رواية الجماعة أن النبي قال إن المسلم لا ينجس أي أن أعضاءه طاهرة، فإذا تسقط عليه الماء فلا تغير في ذلك شيء، فهذا هو الراجح في ذلك أن الماء المستعمل طاهر. كذلك الإنسان إذا استعمل المياه فإن الغالب عند العرب كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار والجفان كالأواني الكبيرة التي كانوا يضعون فيها المياه ويتوضؤون منه، فغالب من يستعمل الماء فإذا اقترف الماء في حديث عبد الله بن زيد الثابت في الصحيحين في شرحه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حديث عثمان حديث أبان كل هذه الأحاديث أنهم بيّنوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ الإناء على يديه ثم غسلها ثم أدخل يده الإناء فاستخرجه وأدخل يده إلى الإناء فاستخرجه، فإذا كان قد غسل بيديه مثلا ثم عاد ليغترف فإن هذه اليد فيها بقايا من الغسلة السابقة أي إن فيها ماء نسميه الآن ماء مستعمل لأنه اغترف وغسل وجهه ثم عاد ليغترف مرة أخرى، فالمتساقط الآن من الماء المستعمل، فلو كان منهي عنه لقام النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هذه المياه قبل أن يدخلها إلى الإناء مرة أخرى أو لقام بتنشيف يديه صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المستعمل يكون في ذلك طاهر. أيضا كذلك غسل الإنسان كما ثبت في غسله صلى الله عليه وسلم كان يتساقط الماء ينحدر من رأسه ثم ينحدر إلى صدره إلى بطنه إلى نهاية جسده صلى الله عليه وسلم، فكان يفرغ عليه الماء، قال المرأة ثم تفرغين عليك الماء فتطهرين، فدل على الماء يفرغ على الإنسان فيطهر بذلك. ولو كان الماء المستعمل فيه ما يحتاج الإنسان أن يحذره أو يتوقع لبين صلى الله عليه وسلم. إذن جماهير العلماء على أن هذا المستعمل طاهر وأنه طاهر لأنه لم يلاط محلا نجسا حتى لو أن هذا الماء المستعمل تغير بشيء من العرق مثلا، يعني هل يكون تغير بذلك؟ نقول أنه إذا تغير بذلك أيضا يكون طاهر. هل بقى يستعمله الإنسان أم لا؟ هذه مسألة أخرى. لماذا؟ لأن الإنسان قد تعاف نفسه عن استخدام المياه مرة أخرى، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب عليه الصلاة والسلام، فلما سئل عنه قال لا أهو حرام؟ قال لا ولكني أعاف. فتركه صلى الله عليه وسلم لأكل الضب أنه يعافه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحرمة، وإنما يدل على أنه عافه صلى الله عليه وسلم أي لم يحب أن يأكله عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمياه فقد تعاف النفوس أن تستخدم الماء الذي استخدم قبل ذلك بالذات أنه نزل على الإنسان وأن به عرق أو ما شابه ذلك. أما نقول هذا الماء لا يرفع الحدث أو أن هذا الماء لا يزيل الخبث هذه مسألة، وأما النفوس تعاف هذا الماء مسألة أخرى. لذلك حدث نزاع كبير بين من يقولون بأنه طاهر وأنه طهور، وأن من يقول هو طاهر فقط وأنه لا يطهر غيره، قال إن الصحابة كانوا في أسفارهم وكانوا إذا خرجوا في أسفارهم لم يجمعوا المياه ويستخدموه مرة أخرى مع قلة المياه، وهذا ما قاله الإمام الجويني، ومع ذلك رد عليه من رد بأنه لم يجمع لأن النفوس تعاف ذلك وأن الماء الذي يخرج من الإنسان حقير جدا ولو جمعه لكان قليلا ولو جمعه ربما يعاف أن يستخدمه مرة أخرى. لكن هل هذا الماء حكمه أنه طاهر أو مطهر؟ فيه خلاف كبير بين أهل العلم، لكن الأدلة كثيرة على أن المستعمل طاهر كما ذكرنا، والأدلة في ذلك مبسوطة وطويلة جدا في هذا الباب. كذلك القول الثالث أن هذا الماء طهور، أن هذا الماء طهور أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره من القسم الذي ذكرناه قبل ذلك. وعلى ذلك القول الثاني للأئمة الثلاثة، القول الثاني أئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأحمد والإمام مالك رحمهم الله يقولون بأنه طهور، فإذا لهم قولان في المسألة، وأبو حنيفة له قولان، أما القول الأول لأبي حنيفة أنه نجس كرواية الإمام أبو يوسف، والقول الثاني أنه طاهر كرواية الثلاثة، قول الثاني عند الأئمة الثلاثة أنه طهور، وهذا القول هو أرجح الأقوال أن هذا الماء طهور. ولماذا طهور؟ لأنه لم يأتي ما يمنع من استعماله مرة أخرى، وفي حديث الربيع بنت معوز، وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه صلى الله عليه وسلم بما بقي في يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث له رواية أصلها في مسلم، وله روايات أخرى. وأما رواية مسلم فلم تبين، وإنما كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في تفسيرها، أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه صلى الله عليه وسلم بما بقي في يديه عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك اختلف العلماء في ذلك، وإن كانت الرواية الصحيحة المبينة أنه مسح رأسه بما بقي في يديه رواية أبي داود من حديث الربيع بنت معوز، هذه الرواية على صحتها أنه مسح بما بقي في يديه، ولو كان الباقي في يديه ماء طاهر فقط غير طهور فإنه لا يجوز أن يمسح الإنسان به رأسه. فمسحه عليه الصلاة والسلام يدل ويقوي بقوة القول بأن الماء طهور. كذلك كما ذكرنا أن الإنسان إذا توضأ وتساقط ما يتساقط من أعضائه في الماء مرة أخرى يدل على ذلك، وأن هذا الماء أيضا يكون طهورا. فعند ذلك القول الثاني في هذه المسألة وأن الماء المستعمل طهور هو أقوى الأقوال في ذلك، وإن كان المسألة فيها نزاع وخلاف بين أهل العلم، بين من يقول بأنه طاهر فقط غير مطهر لغيره، وبين أن يقول أنه طهور. هناك بعض الأقوال التي قال بها أهل العلم وامتنعوا بأن يكون هذا المستعمل يكون طهورا، منها أن هذا الماء تتساقط به الذنوب، وهذا قول مردود، لأن الذنوب ليست لها أجسام وليست لها أشياء تحس، وإنما هو أمر معنوي أن المتوضئ إذا غسل وجهه تساقط مع وجه الماء مع آخر قطر الماء، كل خطيئة نظر إليها بعيني مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كذلك باقي الحديث. فليست هناك أجرام لهذه الذنوب حتى تغير الماء، ليست لها أجرام ولا أجسام. فهذا القول قول ضعيف مردود، وإنما هذا لا يؤثر في المياه أن الله عز وجل يغفر به الذنوب سبحانه وتعالى. فإذا هذه المياه لا تتأثر بهذه الأشياء، وإنما هذا فضل الوضوء، بخلاف أن هذا الماء طاهر أم إيه أم طهور. والرجع في ذلك أن الماء طهور، وأن الإنسان إذا اغتسل بالماء أو رفع حدث بالماء وبقي هذا الماء في إناء أو تساقط في إناء آخر وجاء ليرفع به الحدث مرة أخرى أو جاء غيره ليرفع الحدث، فيجوز رفع الحدث به، وبذلك هو أقوى الأقوال في ذلك، وكما ذكرت قول الأئمة الثلاثة. القسم الثاني الماء المستعمل، يقول المؤلف رحمه الله، هو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، ونذكر أنه المقصود به الحدث الواجب سواء في الوضوء أو في الغسل كما تقدم الكلام في ذلك. قال: وحكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارا بالأصل، وكذا ساق ما يرجحه أنه كالماء المطلق أنه طهور حيث كان طهور، ولم يوجد دليل يخرج عن طهوريته. والحديث للربيع بنت معوز في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ومسح رأسه بما بقي في من وضوء في يديه، وهو أحمد وأبو داود. ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ما كان بيده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجلسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. رواه الجماعة. ووجه دلالة الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقد للطهورية بمجرد مماسته له، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر. كأن يقول الإنسان: لو قلنا وضع في الماء جزء من الخشب أو وضع في الماء جزء من الحديد، فهذا الجزء الذي وضع في الماء هذا الحديد أو الخشب لم يؤثر في الماء. لماذا؟ لأنه طاهر. اللهم إلا إذا انفك وتحلل في الماء، يبقى المسألة تختلف الآن. أما إذا وضعنا فيه جزء من الخشب وتركناه أو من الحديد وخرج من الماء، فقول الماء لا يتأثر بهذا لأنه طاهر. فإذا مر الماء على أعضاء المتوضئ فما الذي حدث له؟ نعم ارتفع حدثه في ذلك، لكن لم تتأثر المياه بذلك. زيكم عندهم إذا إنسان انغمس في الماء الذي ينغمس فيه ولم ينوى رفع الحدث، فيقولون هذا الماء لم يستعمل. وإذا نوى رفع الحدث فيه الآن يقولون صار مستعملا، ودخلنا في الكلام والخلاف عندهم. ليه؟ لأنه الآن. لكن لو نظرنا أن هذا الماء لقي جسم الإنسان وهذا لقي جسم الإنسان، وأما هذا قد نوى والآخر لم ينوى، فعند ذلك حكم الماء واحد لأن الماء لم يتغير بنية الإنسان، وإنما تغير الإنسان بنيته، هو الذي نقول الإنسان هو الإنسان الآن متوضئ أو غير متوضئ في ذلك. قال ابن المنذر: وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنقعي أنهم قالوا: في من نسع مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه مسحه بذلك. قالوا: هذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهر. وبه أقول: وهذا المذهب إحدى روايات عن مالك والشافعي ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي الثور وجميع أهل الظن. أما من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته، فلو قلنا بذلك وأنه مسح رأسه فيحتاج إلى تكملة الوضوء، لأن المسألة ربما تمر على الإنسان ويظن أنه لو خرج من مكان الوضوء ونسي مسح رأسه فمسحها الآن يكفيه، لا، يحتاج بعد مسح رأسه أن يغسل قدميه. هذه بس إضافة صغيرة الآن. وكذلك قال: وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي الثور وجميع أهل الظاهر، يقولون أن المستعمل طهور، وهو الراجح من كلام أهل العلم أن الماء المستعمل طهور، وهذا هو الراجح في ذلك. وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك، قول الشيخ ابن عثيمين: الماء المستعمل هو أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يطرف منه، بل هو الذي يتساقط بعد الغسل به. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة كالتجديد والغسل الثانية والثالثة في الوضوء والغسل الجمعة والعيدين وغيرهما، ففيه روايتان، إحداهما أنه كان مستعمل في رفع الحدث لأنه طهارة شرعية أشبه ما لو اغتسل به من الجنابة، والثانية لا يمنع لأنه لم يزل به مانعا من الصلاة. على هذا اختلف العلماء في أنه هل هو طهور أم غير طهور، على الخلاف الذي ذكرناه قبل ذلك في بداية الكلام، والراجح في ذلك أنه طهور، وهذا هو أرجح الأقوال في ذلك بالنسبة للماء المستعمل. نأتي بعد ذلك إلى القسم الذي يلي ذلك، وهو القسم الثالث من أقسام المياه، وهو القسم الماء الذي خالطه طاهر. وهذا القسم فرض به صاحب الكتاب بأنه جعله قسم خاص، وهذا القسم هو أحد أقسام الماء المطلق إذا خالطه طاهر. يعني إذا رجعنا إلى الماء المطلق نقول أحد أقسام الماء المطلق ماء خالطه طاهر، فنتكلم عن حكمه الآن، لأن الذي خالطه طاهر إما أن يكون هذا الشيء الطاهر أثر فيه أو لم يؤثر فيه. يعني لو قلنا هناك ماء وقع فيه شيء من الزعفران أو وقع فيه شيء من الكافور فلم يتغير إلا تغيرا يسيرا جدا جدا، ولكن هناك تغير بهذا الطهر، وهناك شيء وقع فيه طهر فغير إحدى صفاته، وهناك ماء وقع فيه طهر فغير كل صفاته وغلب عليه. ويضربون به مثل بماء البقلاء. ما معنى البقلاء؟ هو الفول، ماء البقلاء المغلي، ماء الفول الذي يستخدمه الناس ويأكله الناس. عندما يوضع الفول داخل الماء، الماء يوضع فيه معه الفول في فناء واحد ثم يوضع على النار، مع الغليان هذا الماء يصير مرقا، يصير مرقا. كذلك لو وضعنا لحمة، اللحوم وضعناها في ماء وغليت على النار، هذا الماء صار مرقا، لا يمكن أن نسمي هذا الآن ماء ولا يسمى ماء حتى، فلا يقول به أحد أن هذا ماء، ولكن يقول هذا مرق، هذا مرق، أو هذا ماء اللحم، أو هذا ماء الشاي إذا غلي على النار، وهكذا. إذن الماء الذي خلطه طاهر هو أحد أقسام الماء المطلق، ولكن بيتفرع إلى أقسام، هو هنا جعله قسم مستقل، لكن هو بيتفرع إلى أقسام في ذلك. فهناك قسم تأثر تأثر يسير جدا، وهناك قسم تأثر إحدى صفاته، وهناك تأثر كامل في ذلك. فالعلماء تنازعوا في ذلك وذكروا هذه المسألة على أقوال في ذلك بالنسبة للماء الذي يسميه العلماء بالماء المضاف. أما القسم الأول وهو إذا وقع فيه شيء من الطاهرات، ما معنى الطاهرات؟ كفور وقع في المياه، أو زعفران وقع في المياه، أو بعض النباتات التي لها رائحة فوضعت في المياه، أو بعض الأجسام التي وضعت في المياه. هذه الأشياء التي توضع في المياه قد تنفك وتتحلل وقد لا تتحلل. إذا كانت من النوع الذي ينفك ويتحلل وتذوب في المياه فالمسألة الآن لها حكم، وأما إذا كانت صلبة وجامدة ولا تتحلل في المياه فالمسألة مختلفة. مثال ذلك أن يوضع في المياه جزء من الدهن، قطعة لحم أو قطعة من الدهن لا تتفتت في المياه، ولو أخرجتها من المياه تجد للمياه تغير يسير جدا جدا، اللهم إذا كان هذا الشيء وضع لمدة طويلة جدا. لكن وضع قطعة من الدهن أو اللحم أو الكافور الذي لا يتفتت في المياه وأخرجها، فإن التأثر يكون يسيرا، بالذات لو كانت المياه حجمها كبير. وأما إذا كان هذا الشيء يتحلل في المياه، فمجرد أن يضع الإنسان في المياه يتحلل أو يزوب أو يكون مائع كالماء، كأن يضع الرجل حبر في الماء، أو يضع الرجل شيء يذوب في المياه، أو يضع ليمون في المياه. عندما يضع هذا له سرايا، يعني يختلط مع المياه ويكون شيء واحد. فإذا وضع هذا الليمون في الماء وسكب جزء من الليمون في المياه، كانت له سرايا في الماء فصار شيء واحد، فعند ذلك هذا الماء لا يسمى ماء الآن، يسمى ماء الليمون. أو يطلق عليه البعض يقول هذا ليمون، ولكن لا يطلق عليه أنه يقول هذا ماء، لأنه تغير الآن. فعند ذلك نختلف من قسم إلى قسم إلى قسم. أما القسم الأول الذي أذكره، وهو أنه إذا وضع فيه شيء من الأشياء الصلبة التي لا تنفك ولا تتحلى ولا تذوب في الماء وليس لها تأثير، فهذا لا يؤثر في المياه، ويكون الماء الآن من القسم أنه هو الماء المطلق، وهو الماء الطهور في ذلك، وإن كان تأثر ببعض الأشياء في ذلك. وهذا وارد، لأن أقسام المياه تكون فيها في لو قلنا في البحار أو في الأنهار أو في هذه الأشياء، لا تخلو أنها قد متغيرة ببعض الأشياء، بالحجارة وبالطحالب وبهذه الأشياء. وإذا حمل إنسان المياه ووضعها حتى بجوار شيء ربما انتقلت إليه بعض الرائحة، فهذا لا يؤثر في المياه. وقسمه الذي اتفق العلماء على أنه يغير المياه تماما، وهو القسم الذي إذا تغير تغيرا كاملا، بمعنى أن المياه وضع فيها شيء ووضعناه على النار فصار صبغا أو خلا أو مرقا، صار صبغا أو خلا أو مرقا. بمعنى كما ذكرت الآن، لو وضعنا على النار جزء من اللحم في المياه وترك على النار يصبح هذا الآن مرق. هذا لا خلاف بين العلم أنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث أبدا. كذلك لو أن هذا الشيء الذي تركناه صار مثلا خلا، ترك وقت طويل فصار كالخل، وهذه الأشياء، هذه الأشياء لا خلاف في رفع الحدث. وأما هل يزال به النجس، ففيها قولان لأهل العلم سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى هذا القسم من أقسام المياه لم يختلف في ذلك لنا، وهو ما ذكره ابن قدامة من أقسام المياه المضاف، وهو الشيء الذي خلطه طاهر فغير إحدى صفاته فصار صبغا أو خلا أو مرقا. ويدخل في هذا القسم ما اعتصر من الأشجار وما ينز من بذور الشجر، بمعنى لو أن الإنسان أتى بشجر وأخذ هذه الأقسام وعصرها يخرج منها مياه، كما يخرج من القصب ماء، وهذا هذه مياه. هل هذه المياه يرفع بالحدث؟ اتفق العلماء على أنه لا يرفع الحدث إلا خلاف يسير عند الأوزاعي وعند الحسن، يقول بقولهما أن هذا المعتصم من الطائرات يقول رفع الحدث به، وهذا قول ضعيف، لأن هذا المعتصم من الطائرات نقل ابن المنذر ونقل غيره الإجماع على أن معتصم من الطائرات وما نزل من زرع الشجر لا يرفع به الحدث في ذلك، وأنه لا يرفع الحدث بهذا الأشياء التي تنزل من جذور الشجر. ونفس الكلام على ما خلطه طائر طائر إحدى صفاته حتى صار صبغا أو صار خلا أو صار مرقا. يأتي الخلاف بين أهل العلم في القسم الذي من المياه الذي خلطه طاهر فغير إحدى صفاته، طعمه أو لونه أو ريحه. بمعنى لو عندي مياه وقع فيها شيء من الكافور أو الزعفران، تغيرت تغير ملحوظ، بمعنى أنك لو ذقت المياه لو جدت طعمه متغير شيء يسير. هناك فرق بين التغير الكبير والتغير اليسير. التغير الكبير يعني الذي وقع في المياه غيره تماما، يعني صار صبغا، بمعنى أنه كله صار كالزعفران، كله صار كالمورد، اللون والرائحة تغير تغير كبير. إذا نظرت قلت هذا مورد، إذا نظرت قلنا هذا كذا أو كذا. أما الأول فهو مجرد تغير، لكن تغير ملحوظ، ملحوظ بمعنى أنه هناك رائحة أو طعم أو لون يسير. كما يضع الناس في بعض المياه بعض النباتات الطيبة في المياه لكي تغير طعمها بشيء طيب. هذه المياه التي توضع فيها هذه الأشياء الطيبة مياه ولكن لها طعم متغير يسير أو لون متغير يسير، هذا القسم اختلف أهل العلم فيه هل هو طهور أم طاهر. هل هو طهور أم طاهر على قولين أهل العلم في هذه المسألة. كان الأئمة الثلاثة أيضا فيها قالوا بالقولين، فقول له لأنه طهور والقول الثاني أنه طاهر. لماذا؟ لأنه من نظرة معينة أنه تغير، وإذا تغير بشيء طاهر صار طاهرا، إذن لا يرفع الحدث، إذن هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وأما القول الثاني أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأنه لا مس صبغا ولا خلا ولا مرقا، وهذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. وأقرب الأقوال في ذلك أنه طهور أيضا. ولذلك يحتاج الناس إلى مسألة أنه إذا كان يغتسل في بيته وعنده ما يسمى بالبنيو وفيه مياه، بعض الناس يضع فيه بعض الأشياء التي تستخدم في الاستحمام، شامبو أو ما شابه ذلك، يوضع في إيه؟ في المياه. هل الآن هذه المياه في هذه الصورة يجوز رفع الحدث بها أو لا؟ إن وضع فيها صابون، وضع فيها منظفات، ففيه ذلك الخلاف. لو قلنا أن الذي وضع غير المياه تغيرا كاملا، يعني وضع كميات كبيرة، صار الماء لونه طعمه رائحته متغيرة تماما، هذا خرج عن النوع وصار من النوع الذي قلنا عليه حتى صار صبغا أو خلا، فهو ماء طاهر لا يرفع الحدث الآن، لا يرفع. لكن يجوز أن يستخدمه في بدايات غسله كأن يتنظف وهكذا. يعني يشكل على البعض أنه لو اغتسل وضع جزء من الصابون على جسمه أو بعض المنظفات ثم أسقط المياه على جسمه، فنقول أن هذا الذي على جسمه لا يؤثر في شيء، المهم في النهاية أن تنزل المياه على جسمه فتأخذ هذه الأشياء وتخرج وتنظف الجسم في ذلك. لكن لو افترضنا أن هذا سقط في هذه المياه أو انغمس فيها وخرج ولم يغتسل بمياه أخرى، فنقول الآن هذا الماء فيه الخلاف الآن. لكن لو كان هذا القسم أو هذا الشيء الذي وضع فيه المنظفات عبارة عن أشياء يسيرة، يعني نقول على وجه المياه يعني الصابون، لكن لو نزعت هذا الصابون وجدت من أسفله المياه متغيرة التغير اليسير من القسم الذي فيه الخلاف، لأنها في الغالب تكون هكذا، يعني غالبا تكون التغير تغير يسير، لكن لو نزعت هذه الرغاوي الموجودة وأخرجتها تنظر تجد إيه؟ مياه طبيعية. في هذه الحالة نقول هذا من القسم الذي فيه خلاف، الذي فيه قول العلماء، وهذا راجح في أنه يرفع الحدث. لكن ننظر ربما لو نقول أحيانا تغير كبير جدا، يعني وضع كمية كبيرة جدا جدا، فتكون أنها لا ترفع الحدث. في ذلك لو قلنا أن الإنسان يتوضأ بماء وهذا الماء فيه منظفات كثيرة جدا، وضع فيه كمية من المنظفات، فتجد الماء لونه أبيض أو لونه لون السائل الذي وضع فيه، هذا الآن لا يرفع الحدث في ذلك، لأنه تغير تغيرا يسيرا. وأما إذا كان التغير تغيرا قليلا وهو أنك ترى أن هذه مياه لونها المياه أو فيها تغير يسير جدا أو الطعم تغير يسير جدا، لكن ظاهرها أنها مياه على طبيعتها، فيها القولان لأهل العلم، وراجح أنها تكون من قسم الماء الطهور. قول هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.